وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره، مسألة جديدة، مسألة 366: الظاهر أن الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل. انتهى ما أفاده قدس سره. تشتمل المسألة المذكورة على نقاط ثلاث: النقطة الأولى إن الجبل الموجود في عرفات هو جزء من الموقف ومن عرفات ويجوز الوقوف عليه. نعم، سوف يأتي في النقطة الثانية إن شاء الله أن ذلك مكروه، يعني في غير السفح من الجانب الأيسر، ولكنه أمر جائز، وهذا هو المعروف بين أصحابنا، ولم ينسب الخلاف في ذلك إلا إلى ابن البراج وابن إدريس، فإنهما ذهبا إلى الحرمة وعدم جواز الوقوف عليه. والظاهر أن مستندهم في ذلك موثقة سماع على ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وقال في المدارك الجزء السابع صفحة 415: إنهما حرما، والضمير يرجع إلى ابن البراج وابن إدريس، الوقوف على الجبل إلا لضرورة. انتهى. والمقصود من الضرورة ما إذا ضاقت عرفات بالناس كما دلت عليه موثقة سماع الآتية إن شاء الله تعالى. هذا ولكن المناسب رأي المشهور، أعني أنه جزء من الموقف، وذلك لوجهين: الأول إنه تقدم في المسألة السابقة أن لعرفات حدودا أربعة، وإن كانت الروايات ذكرت والمحقق الحلي ذكر خمسة، لكن قلنا المناسب أن تكون أربعة لما أشرنا إليه. ومن الواضح إن جبل عرفات واقع في دائرة المحدود وليس خارجا عنها، إذن مقتضى التحديد بهذه الحدود الأربعة أو الخمسة كون الجبل جزءا من الموقف. ومن منع من ذلك فعليه إقامة الدليل، يعني المقتضي لكون الجبل من عرفات ومن عرفات المقتضي تام وثابت، وهو التحديد بالحدود المذكورة. نعم، هذا بمثابة المطلق، فلو كان هناك مقيد يمنع من الأخذ من هذا الإطلاق نأخذ به. وسوف نلاحظ أن موثقة سماع صالحة للتقييد أو لا. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني لإثبات أن عرفات جزء، أن الجبل جزء من الموقف، بعض الروايات من قبيل صحيحة معاوية المتقدمة، حيث جاء فيها وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف. والشاهد في هذه الفقرة الأخيرة وخلف الجبل موقف، بتقريب أن خلف الجبل إذا كان موقفا فهذا يمكن أن يفهم منه أن نفس الجبل موقف أيضا، إذ من البعيد أن يكون الخلف موقفا، إلا أن نفس الجبل ليس بموقفين. ومن هذا القبيل موثقة إسحاق ابن عمار: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض، أي أحب، خبر لمبتدأ مناسب هيتشي، يعني هو أحب مناسب هيتشي وإلا زين، أحب إليك أم على الأرض؟ فقال: على الأرض. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 533 الباب 10 من إحرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث رقم 5. فإن الوقوف على الجبل إذا لم يكن جائزا فمن المناسب للإمام أن يقول إن الوقوف على الجبل ليس بجائز، لا أن الوقوف على الأرض أحب إلي من الوقوف على الجبل. إن الجواب بالصيغة المذكورة يمكن أن يفهم منه أن كلا منهما جائز، إلا أن هذا أحب من هذا. إيه هو هذا، هكذا مبعيد، هكذا يمكن أن يفهم. إذن المقتضي ثابت، مقتضي كون الجبل جزء من الموقف ثابت، فمن ادعى المنع لابد له من إقامة الدليل والمقيد والمانع. وفي هذا المجال قد تبرز موثقة سماعة لإثبات عدم الجواز، ونصها هكذا: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ وهذا السؤال عن منى لا يرتبط بمقامنا، هذا السؤال. والسؤال الثاني لا يرتبط بمقامنا، السؤال الثالث يرتبط بمقامنا. قال: فقال يرتفعون إلى وادي محسر. قلت: فإن كثروا بجمع يعني شنو؟ اسم للبشر الحرام يعبر عنه بجمع. وضاقت عليهم يعني جمع، كيف يصنعون؟ فقال يرتفعون إلى المأزمين، الذي قلنا هو أحد الحدود. قلت فإن كثروا، قلت فإن كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ هذا محل الشاهد هنا. فقال يرتفعون إلى الجبل، وقف في ميسرة الجبل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها، فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله، ففعلوا مثل ذلك، ما فات بهم. فقال أيها الناس، إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كله موقف، وأشار بيده إلى الموقف وقال هذا كله موقف، فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بالمزدلفة. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 535، الباب 11 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث رقم 4. بتقريب أن النبي صلى الله عليه وآله جوز وقوف على الجبل عند الضيق، فالإمام عفوا أن الإمام عليه السلام جوز الوقوف على الجبل عند الضيق، حيث سأله سماع عما إذا ضاق الموقف، وقال يرتفعون إلى الجبل. إذن هو موقف اضطراري، لا حالة اختيار، كما هو الحال بالنسبة إلى وادي محسر والمأزمين، فإنهما يجوز فيهما الوقوف عندما تضيق منى أو يضيق جمع. وعلى منوالها، على منوال هذه الرواية، روايته الأخرى، أي رواية سماع الأخرى، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال يرتفعون إلى الجبل. المصدر السابق الحديث رقم 3، وسند الرواية الأولى هكذا، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي ناصر عن محمد بن سماعة عن سماعة. ومن المعلوم أن سند الشيخ إلى سعد بن عبد الله الأشعر القمي صحيح كما مر مرارا، وسعد ومحمد بن الحسين وابن أبي ناصر هما من أجلة وأعاظم أصحابنا، وسماع مورد للتوثيق، إنما الكلام في محمد ابن سماع قد يتوقف فيه، بيد أن النجاشي ذكر اسمه محمد ابن شماعة ابن موسى الصيرفي، وقال إن له كتابا ووثقه. فإن استبرنا أن محمد بن شماعة المذكور ينصرف إلى هذا، يعني إلى ابن موسى الصيرفي الذي هو صاحب كتاب، ولا يوجد محمد بن شماعة آخر له كتاب، فيحصل الانصراف إلى صاحب الكتاب. إذا قبلنا بهذه الكبرى وبهذا الظهور فبها ونعمت، وإلا فيمكن توثيقه من خلال ابن أبي ناصر، فإنه من أحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة بناء على تمامية هذه الكبرى. أما من رفض كلا المطلبين فالرواية عنده تكون ضعيفة السند. جيد، والأمر الأول شيء قريب فلا موجب للتوقف، والأمر الثاني تام أيضا عندنا. هذا بالنسبة إلى طريق الرواية الأولى، وأما الرواية الثانية فسندها هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل عن أحمد بن محمد عن سماعة. إن هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني بقرينة عدة من أصحابه. وقت ما قيل عدة أنت افهم على أنه لأن هذا مصطلح خاص بمن؟ بالشيخ الكليني في الكافي، وإلا الشيخ الطوسي في التهذيب ما عند هذا المصطلح، ولا في الاستبصار، ولا الشيخ الصدوق، والأمر سهل مو مهم. والعدة كما قلنا مرارا لا موجب للتوقف من ناحيتها، لأن العدة أقلها كم؟ ثلاثة فما فوق. ومن البعيد أن مجموع هؤلاء الثلاثة هم من الضعاف من مشايخ الشيخ الكليني، فإن الطابع العام على مشايخ الشيخ الكليني هم ثقات، فاحتمال أن الجميع من القسم الضعيف هو بعيد. هذا لو لم نقل أن اجتماع ثلاثة فما فوق، حتى إذا كان من المجاهيل يولد إيش؟ اطمئنانا، وإلا فالأمر أوضح آنذاك. عدة من أصحابنا عن سهل، المشكلة هي في سهل، وإلا أحمد بن محمد هو ابن عيسى او ابن ابي ناصر، وكلاهما بلي لا تظنون تقولون يعني وان كانوا ضعافا يتولد الاطمئنان. لا 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 لا, لا. انا غير هذا، هاي القاعدة ضم الضعيف الى الضعيف، هاي القاعدة لا يولدوا شنو قويا وشيئا صحيحا، هاي ليست هي تامة على اطلاقها، وليست هي مقبولة على اطلاقها. يعني في باب الدلالات اذا رواية دلالة هذه ضعيفة، دلالة تلك ضعيفة، دلالة تلك ضعيفة، ضم الدلالة الضعيفة الى الدلالة الضعيفة ما يولد شنو دلالة قوية، فهذا مرفوض. أما لو فرضنا رواية دلالتها كانت شنو تامة واضحة، ضمها إلى الرواية الثانية لكن سندها كان ضعيف، ضمها إلى الرواية الثانية التي هي كذلك ضعيفة، ليش يولد شيء أقوى؟ هذا بلا إشكال مقبول. جيد، مقامنا من هذا القبيل. على أي حال، فالمشكلة هي من ناحية سهل، فإذا تساهلنا في أمره ولو من ناحية رواية أجلة الأصحاب عنه فالأمر حينئذ لا مشكلة فيه من حيث السند. على أي حال، الكلام يقع في أنه كيف نناقش دلالة هذه الرواية. يمكن أن يقال ان السؤال كان عن حالة ما اذا ضاق الموقف، يعني ضاقت عرفات بالناس، فالامام قال يرتفعون الى الجبل، وهذا كما يلتئم يلتئم، افتهمت بعد شريد اقوله، وهذا كما يلتئم يلتئم أي كما يلتئم مع كون الجبل خارجا عن الموقف، وإنما يصير جزءا منه في حالة الضرورة. يلتئم أيضا مع كونه جزءا منه من البداية، إلا أن سماعة كان غافلا عن هذه القضية، ولو لأجل أن الصعود على الجبل شيء قد لا يكون ميسورا للجميع، فالإمام نبهه أنه الجبل يجوز أيضا الوقوف عليه. فالرواية المذكورة إذن هي حيادية من هذه الناحية، ومما يؤكد ذلك يعني أن الجبل جزء من الموقف وجزئيته لا تختص بحالة الضرورة، مما يؤكد ذلك أنه عليه السلام قال وقف في ميسرتي في السفح من ميسرة الجبل، هكذا ذكره، وقف في ميسرة الجبل. ومن المعلوم إن الوقوف في الميسرة هو من المستحبات حتى في حالة إيش؟ الاختيار، فإنه من المستحب الوقوف عليه على الميسرة، باعتبار أن الرواية قالت النبي صلى الله عليه وآله وقف على الميسرة. فلو كان التعليق دالا على أن الجبل ليس موقفا إلا في حالة الضرورة يلزم أن يكون الوقوف في الميسرة كذلك، لأن الإمام علق الوقوف في الميسرة على حالة ضيق عرفات بالناس، حيث هكذا قال، فقال يرتفعون يعني في حالة الضيق إلى الجبل وقف في ميسرة الجبل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات، فجأ إلى آخره. فإذن هذه قرينة صالحة لكون المقصود هو أن الوقوف على الجبل جائز من دون تقيد بحالة الضرورة، إن قلت إن مقتضى قرينة السياق، إن مقتضى قرينة وحدة السياق هو اختصاص كون الجبل موقفا، اختصاص ذلك بحالة الضرورة، وبيان ذلك هو أنه في السؤال الأول يعني إذا ضاقت منا بالناس، وفي السؤال الثاني يعني إذا ضاقت جمع بالناس، ذكر الإمام عليه السلام أنه يتسع الموقف إلى وادي محسر يعني بلحاظ منى، والمأزمين يعني بلحاظ من جمع المشعر. ومن الواضح إن وادي محسر ليس جزءا من منى، وهكذا المأزمين ليس جزءا من جمع، وإنما جزئيتهما تثبت في حالة الضرورة والاضطرار، فكما في الموردين الأولين يقال ذلك، فمن المناسب بقرينة وحدة السياق أن نقول ذلك أيضا، أن نقول ذلك أيضا بالنسبة لمن؟ إلى الجبل، فيقال إن جزئيته للموقف معلقة على حالة الضرورة والاضطرار. إن قلت هكذا قلت إن سعة دائرة قرينة وحدة السياق بهذا الشكل العريض والوسيع أمر ليس بثابت، وإنما القدر المتيقن من قرينة وحدة السياق، وأنه لو جاءت ألفاظ في عبارة واحدة فإذا أريد من اللفظ الأول ومن الثاني الاستحباب مثلا فيصير قرينة على أن اللفظ الثالث يراد منه الاستحباب. أما أنه ما دام في المورد الأول، أما إذا كان هناك أسئلة مختلفة ومتعددة من الراوي من السائل، وفي السؤال الأول والثاني كان الاتساع معلقا على حالة الضرورة، فلا يلزم من ذلك أنه في المورد الثالث يكون الأمر كذلك، ما دام هي أسئلة جاءت من قبل الراوي. نعم، لو طرح الإمام ذلك ابتداء وقال تتسع منا إذا ضاقت، تتسع إلى وادي محش، ويتسع جمع إذا ضاق إلى المأزمين، وتتسع عرفة أو عرفات إذا ضاقت إلى الجبل. لو كان الإمام هكذا يقول ابتداء ربما قرينة وحدة السياق آنذاك تكون تامة، أما إذا جاءت أسئلة من الراوي فذلك أمر ليس بواضح، خصوصا نحن أبرزنا قرينة قد تنافي التمسك بوحدة السياق وهو الوقوف على سفح الجبل وميسرة الجبل، ميسرة الجبل، فإن جزئيته ليست متوقفة على الضيق كما أشرنا إلى ذلك. إن قلت لا، يعني واقعا احنا لو كنا هذا، خب هذا من باب على انه يعني صعوبه، خصوصا شو نسوي، فالامام نبه على انه الجبل وزي يمكن، لا ما يدري، قول ما يدري، قول ما يدري، قول شنو مو واضح عند هذا ومو واضح عند هذا، فالامام قال له خب بعد. اما يدل على الارتكاز عدم الجواز، لا، يدل على انه اما مو واضح او بل مرتكز في ذهنه ما أشرتم إليه. بعد ما إذا من الإمام فصحيح وقرينة واحدة سياق الإمام قاعد يبين، أما فهذا اتفاقا قاعد يسألني، وهناك اتفاقا صار بل الاتساع موقوف على الضيق، هنا نخو ما يلزم شنو ذلك، بس هو سألني خو يكون أجاوبه. إن قلت إن التمسك بهذه القرينة التي أبرزناها وهي وقف في ميسرة الجبل، هذه وردت في موثقة سماع الأولى ولم يرد في موثقته الثانية، فإنه في الثانية هكذا قيل إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون، قال يرتفعون إلى الجبل، ولم يقل عليه السلام يرتفعون إلى الجبل وقف في ميسرته، لم يقل ذلك حتى تتم القرينة المذكورة. فإذا هذه القرينة إن تمت فهي تتم في الرواية الأولى دون الرواية الثانية. قلت من قال إن هاتين روايتان؟ فإن من البعيد أن سماحة يسأل عن قضية واحدة مرتين، إلا يكون ذاكرته ذاكرة هواية شنو ضعيفة مثلنا. فقد سأل المفروض في الموثقة الأولى، سأل بعد عن ذلك، ما الداعي يسأل مرة ثانية؟ وأصحاب ذلك تلك الفترة الزمنية أذهانهم كانت، ذاكرتهم كانت ذاكرة قوية. على أي حال احتمال تعدد الروايتين بعيد، مضافا إلى أنه يكفينا ثبوت التعليق في الرواية الأولى لإبراز القرينية، وإن كانت الرواية الثانية ليس فيها هذه القرينة. يعني إن المورد ليس من موارد كون إحدى الروايتين ظاهرة والثانية مجملة، حتى يقال إذا كانت هذه مجملة فلا يسري إجمالها إلى ظهور تلك، بل هذا من مورد أنه توجد قرينة في تلك الرواية، وعدم وجود القرينة في الرواية الثانية لا يؤثر عليه من على القرينية الثابتة في الرواية الأولى، وعليه تكون النتيجة من كل هذا هو أن الوقوف على الجبل لا محذور فيه حتى في حالة الاختيار كما ذهب إليه المشهور. والنقطة الثانية والباقي إن شاء الله إلى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.